من غصون القول يسقيها وريدي فيك مجدي وشموخي والعلا وغرامي وهيامي وقصيدي.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البلد الطيب. خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، فلا كلام بعد كلامه. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لن أطيل بعد هذه الآية، حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ضيفكم الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. وضعنا سؤال في هذه الحلقة، أرجو أن يعني تقيد الكل بهذا، هو السؤال: هل ترى من وجهة نظرك أن الانتقادات الموجهة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هي انتقادات مشروعة أم هي عبارة عن تشفي ومبالغة من كثير منهم؟ مرحبا بكم يا دكتور مجددا.
أهلا وسهلا بك.
الأهمية، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا أن هناك ضغوط دولية، كتابات مثقفين، إعلام، هناك دعوات الحرية، دعوات لعدم الوصاية كما يقال. أهمية هذا الركن العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحمد الله تعالى حمدا كما يليق بجلال وجه ربي وعظيم سلطانه، وأشكره وأسأله المزيد من فضله على ما يسر، وأسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، ويجعلنا هدادا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ثم أشكر قناة المجد على ما أتاحت لي من فرصة في هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها دكتور حمد، ومديرها عام التنفيذي دكتور حمد، و مدير عام قناة المجد العامة الدكتور عبدالله الباز، ولكافة الإخوة الذين لا يعلمهم الجمهور ولكن الله يعلمهم، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، والشكر موصول لك أيها الحبيب. قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر قضية دينية مدنية،
دينية مدنية،
دينية مدنية. فإن جئت للدينية فهي في ديننا شعيرة من شعائر الإسلام، وعدها علماؤنا الركن السادس من أركان الإسلام. فقضية حكمها، تأصيلها الشرعي مما لا يسع المسلم جهله، ولا يعذر أن يجهل حكم الأمر المعروف والنهي عن المنكر،
وهو الوجوب،
أو الوجوب وفرض العينية باختلاف الأحوال.
أحوال.
والآيات الناصة على ذلك كثيرة، منها ما تلوته قبل قليل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
لعين الذين كفروا،
لعين الذين كفروا من بني إسرائيل، هذا من باب التحذير.
تحذير، نعم،
على لسان داود وعيسى بن مريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وصفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالتأصيل الشرعي للأمر بالمعروف منتهي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والرؤية رؤية علم وليست رؤية حس أو نظر، بمعنى من علم بمنكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولذلك قضية القلب مربوطة بعمل، فليس فقط أنك تكره المنكر، الكراهية والمفارقة ما تكفي الكراهية، بدليل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك من الأمور التي يجب أن يتعلمها المكلف في الأمر بالمعروف أن الذي يأتي المنكر يجب عليها أن ينكر.
هو نفسه نفس الذي عليه المنكر.
أيوة، يعني بمعنى إنسان يشرب الخمرة، هذا منكر. ويرى إنسان يشرب المنكر، يجب عليه أن ينكر على الذي يشرب المنكر، لأن شربه للمنكر، شربه للخمرة منكر، ورؤيته لهذا المنكر وعدم إنكاره
منكر
آخر، فيجب عليه أن ينكر بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر
فعلوه.
هو يقول فعلوه هم كلهم وكانوا لا يتناهون عنه. والإسلام جاء ليبين أن لو قال لك إنسان والله أنا أكره المنكر، طيب لا تجلس معهم، فارق المنكر، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فما يكفي كراهية القلب، ولا يقول والله أنا ضعف الإيمان ما أقدر أسوي شيء، لا أستطيع عمل شيء، لا، هذا ما يعفيك. إذا شئت البراءة أمام الله جل وعلا ففارق، غادر، اترك، بين أنك الآن أنت تركت هذا المنكر وتركت هذا المجلس لأنه مجلس يعصى فيه الله جل وعلا. هذا أمر يجب أن نعلمه. فالأمر المعروف عن المنكر لا يقتضي أن الذي يأتيه مبرأ من الذنوب، فلو كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لم يذنب ما وجدت أحد.
صحيح،
ما وجدت أحد،
لن تجد أحد أبدا،
لن تجد أحد. ولذلك الناس يتفاوتون. فهنا الآن المطلب الذي يجب أن نفهمه، أنا علي ذنوب وأنت عليك ذنوب والثالث عليه ذنوب، لكن ليس معنى هذا أن نتقاعس في القيام بالأمر الواجب. يعني مثلا نعيد، إنسان أو إنسانة تأتي معصية من المعاصي، نقول لها لا تصلين، أو نقول له لا تصلي لأنك والله مثلا تصنع كذا أو تصنع كذا أو تصنع كذا، هذا ما يقول عاقل،
هو ملزم بكل شيء،
ما يقول عاقل، لأنه مخاطب بفروع الشريعة، سوف يحاسب على الصلاة ويحاسب على الصيام ويحاسب على الزكاة ويحاسب على عرضه ويحاسب، فكل، فبدل أن تجتمع عليه هذه كلها على الأقل يخفف شوي.
صحيح،
يخفف شوي. ولذلك أتى الشيطان لمن يأتي المنكر أو يأتي المعصية فيقول والله أنت ما فيك خير، ما تصلي، لا تصلي، ليش تصلي وأنت تأتي هذا المنكر، لماذا تصلي وأنت تأتي هذه المعصية،
حتى يزيده منكر
على منكر، حتى يزيده عصيانا على عصيانه. الرجل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمرة في صحيح مسلم يجلد، فقال رجل لعنه الله
ما أكثر
ما يؤتى به في الخمرة فيجلد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ما اكتفى بهذا، بل شهد له بأمر لم يشهد لغيره، قال إنه يحب الله ورسوله ويأتي معصية. ولذلك أهل السنة والجماعة أعدل الناس
في مسألة
أننا لا نكفر بالذنوب ولا الكبائر، وأن هذا الذي يأتي المعصية حبيبنا وأخونا ونشفق عليه لأنه أتى معصية، فلا يجوز لنا أن نكرهه، وإنما نقوم بالواجب وأن نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر رحمة به. هنا جاء التسديد لكمال بنيان المجتمع. وهنا نلفت النظر أن هذا الدين العظيم جاء بثلاثة أمور، جاء بدعوة وحسبة اللي أمر معروفا عن المنكر وجهاد،
كلها لإنزال الشريعة على أرض الواقع،
كلها لإنزال الشريعة على أرض الواقع. فهناس لهم دعوة تعلمهم، تبصرهم، ترشدهم، وهناس تحتسب عليهم. ما معنى تحتسب عليهم؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا، تصبر على ألم الجوع وألم الظمأ وألم فقد الشهوات وأنت صائم طالبا للأجر. فهذا الآن يحتسب على الألم الذي يأتيه بالأمر بالمعروف عن المنكر. يا بني أقم الصلاة
وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك
من عزم
الأمور. فهنا أناس تستهدفهم بدعوة وأناس تستهدفهم بجهاد، هذا لا نتكلم عنه، هذا لا نتكلم عنه. أناس تستهدفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس سوف نتكلم عن الدعوة سوف نتكلم عن الجهاد يوما ما، لكن أتكلم لك اليوم حتى لا نخلط.
من هم هؤلاء الذين يحتسب عليهم غير هؤلاء؟ هؤلاء
الذين يحتسب عليهم، الذين أقيمت عليهم الحجة ثم رجعوا
بعد ذلك
أقيمت عليه الحجة. يجيك واحد والله مثلا يتعاطى منكر أو يقصر في معروف، المشكلة أن لما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوجه الذهن
المنكر.
إلى المنكر،
هذه مشكلة
يعني. ولا يتوجه إلى المعروف وهما قرينان، لا يمكن أن ينفك. ما جاءت آية ولا حديث بأنه ينهى عن المنكر إلا في باب ذم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وإلا الغالب كلها مقترنة.
كلها مقترنة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، كيف أول ما دخل؟ كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. شوف يقول دع هذا فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. ليش؟ لأنه قيمت عليه الحجة. ويقول علي رضي الله تعالى عنه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ولا تسأل،
لا نسألك.
خلاص
مداخلة بس الدكتور، الله يحفظكم. الدكتور حسن بن صالح الحميد وهو عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور.
مرحبا وسهلا، الله يحييك يا هلا.
ونريدك يا دكتور تتحدث عن الحسبة وأثرها في تنمية الحس الوطني للمجتمع، وكون الدكتور قبل قليل قلنا حتى قضية مدنية.
بارك الله فيكم. أولا أشكرك أخي العزيز وأشكر الدكتور وليد على طرح هذا الموضوع الحيوي، وأشكركم أن أتحتم لي الفرصة أن أتحدث في هذه الدقائق عن مسألة الهوية، الهوية داخل المجتمع والهوية داخل الحزام الأكبر داخل الأمة الإسلامية. الحقيقة أن الآية التي تلاها الشيخ وليد قبل قليل وهي النعي على بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا فيه إشارة إلى أن من خصائص هذه الأمة أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا هو الحزام الواقي للهوية. لم تضع هوية الأمة إلا لما ضاع الاحتساب. ومع الأسف أريد أن أقول كلمة، لقد قزم مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختزلت منه أشياء كثيرة جدا حتى بقي مفهوما ضيقا، مثل مفهوم العبادات في الإسلام كان مفهوما شاملا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ثم اختصر إلى أن أصبح العبادات والشعائر، ولكن الإسلام هو ذلك كله، والاحتساب هو كل المفاهيم التي تحدث عنها من صنفوا في الاحتساب. أحب أن أقول بعض القضايا أرسلها بسرعة لضيق الوقت. أولا هناك ثلاث بطاقات للهوية. البطاقة الأولى أيها الأخوة الكرام هي لتعريف الشخص داخل المجتمع، البطاقة الثانية هي لتعريف المجتمع داخل الأمة الإسلامية، والهوية والبطاقة الثالثة هي لتعريف الأمة الإسلامية في عوالم الدنيا وفي مجتمعات العالم. لذلك لما ضعف الاحتساب وضعفت الهوية أصبح الإنسان داخل المجتمع أحيانا يحس باغتراب، وأصبح المجتمع داخل الأمة الإسلامية يحس أيضا باغتراب. تجد الواحد إذا سافر إلى بلد من بلدان العالم الإسلامي كأنه غريب. العالم الإسلامي داخل العالم الكبير أيضا يحس بنوع من الاغتراب بسبب ضعف هذه الهوية. إذا فقد التوافق وجد الاغتراب، وإذا وجد التوافق وجدت الحيوية ووجد الانسجام ووجدت الإيجابية. ولذلك تظهر أهمية الاحتساب بمحاولة الحفاظ على أكبر قدر من التوافق بين هوية الفرد وهوية المجتمع، بحيث أن الإنسان إذا سار وتحرك يتحرك بقيمه وهو مرفوع الرأس، يعفي لحيته، يقصر ثوبه، يصلي الصلوات في أوقاتها، المرأة تمشي بعباءتها، تمشي بحجابها، تتحرك داخل المجتمع، لا تشعر بغربة، لا تشعر باغتراب داخل المجتمع الصغير وداخل المجتمع الوطن وداخل المجتمع الأمة الإسلامية. هذا هو معنى التوافق. القضية الثانية، حقيقة أحب أن أشير إلى آلية مناسبة لعلاج بعض الآفات القاتلة للهوية الإسلامية. عندنا مظاهر قاتلة أجمعها في ثلاث: الأول التقليد، الثاني ضعف الانتماء، الثالث ضعف الالتزام في الفرد داخل الأمة وداخل المجتمع الإسلامي. هذه كيف تعالج؟ تعالج في ثنائية لا بد منها، وهي ثنائية المواجهة المنكرات ومواجهة المعاصي داخل المجتمع الإسلامي، وهو ما يقوم به رجال الحسبة الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر، وهذا لا بد منه لتأهيل الفرد. الجانب الثاني وهو ما يتعلق بالقضايا الكلية، القضايا الكبرى الاستراتيجية، وهذه من مسؤوليات الدول ومن مسؤوليات مؤسسات المجتمع المدني. وأقول يعني في أيامنا هذه من مهمات الاحتساب على مستوى الدولة، على المستوى الرسمي، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، حماية الأمة، حماية الأفراد من الزحف الرافضي، من الخطر التغريبي، من هذه الصور التي تجتاح المجتمعات الإسلامية وقد لا يدرك الفرد حقيقة أنها تغزوه. وبالمناسبة أقول إن مشروع التغريب هو مشروع العالم الغربي، والعالم الإسلامي ما هو مشروعه؟ كان يجب أن يكون له مشروع في مواجهة التغريب، وإلا فإن العالم الإسلامي يصبح لقمة سائغة كما هو الحاصل. لأن التغريب بصراحة يا أيها الإخوان له وظيفتان: وظيفة تتعلق بالمظاهر، وأخرى تتعلق بالمضامين. أما المظاهر فإن وظيفة التغريب هي محاربتها، إسقاطها، إسقاط هيبتها، إسقاط الالتزام بها، تعيير أصحابها، اعتبار الالتزام بها نوعا من التخلف، وهذا أثر كثيرا على نفسية الإنسان في العالم الإسلامي. الجانب الثاني وهو إسقاط المضامين وتدميرها بإثارة الشكوك حولها، بإثارة الخلافات والصراعات، طرح الثوابت للنقاش، طرح الثوابت للتشكيك وإثارة الخلافات، وتقليص مساحة الثوابت وإدخالها في مساحة المتغيرات. فالتغريب بهذين الجناحين استطاع أن يدمر المضامين والمظاهر، وترك المجتمعات الإسلامية هكذا مشغولة بنفسها دون أن تحقق الهدف المرجو. النقطة الأخرى وأرجو أن لا أطيل عليكم، حقيقة الاحتساب لو حققنا مفهومه يعني الصحيح الذي ذكر الشيخ قبل قليل أنه هو أصلا له جانب شرعي وله جانب مدني، نستطيع أن نقول إن الاحتساب الشرعي هو يعني هو الذي يقوم بوظيفة المعارضة في الأنظمة الديمقراطية، لكنه معارضة تحقق الإيجابيات وتتخلص من السلبيات. المعارضات في الأنظمة الديمقراطية وظيفتها التصيد على الحكومات، وظيفتها التشهير، وظيفتها انتزاع الأخطاء، لكن الاحتساب وظيفته حقيقة هو التقويم والتسديد والمساندة لكل صواب وتشجيع والتأكيد عليه ومقاومة الأخطاء ومعالجتها بالأسلوب الحسن. ولذلك يظهر الرجل المحتسب وتظهر وظيفة الاحتساب داخل المجتمع الإسلامي كصورة راقية لمعالجة أخطاء مجتمعية ومدنية دون أن تحدث شروخ بين أفراد المجتمع وبين مثلا الحكومة وبين النظام. وأختم بهذه الكلمة واسمح لي أقول بهذا المعنى: يصبح الاحتساب حيويا وقائما ومتحركا في حال ضعف الدول وفي حال انتعاشها. ويتوج ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني. وهو إشارة إلى جانبي الخطأ والصواب الذي لا تخلو منهما أمة ولا مجتمع مسلم. وهذه هي وظيفة الاحتساب في أرقى صوره داخل المجتمع الإسلامي.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن حميد، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم. كلام جميل جدا ومؤصل يعني، والحقيقة وذكر أمر مهم، كأنه يشير الدكتور: إن لم يكن هناك أمر معروف النهي عن المنكر سنكون ذليلين.
يعني
ويقول رافع الرأس هو ذلك الإنسان الذي يعيش في مجتمع غير مغترب.
أنا يعني أتقاسم أن أعلق على كلام الشيخ، ولذلك يعني أشوهه إن علقت عليه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. لكن أنا أريد أن أذن لي الشيخ، وأنا أظنه سوف يقولها لكن الوقت قصر علي. انظر إلى تحديد هوية المجتمع مرتبط بالأمر المعروف النهي عن المنكر. اسمع إلى قول الله في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. من الذي حافظ على البلد؟ من اللي حافظ على هويته؟
المصلح.
أعيد الآية: فلولا كان من القرون من قبلكم الذين هلكوا أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. من السبب في تدمير البلدان؟ من السبب في ضياع البلدان؟
المترفون
الذين ظلموا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
ما قال صالحون؟
مصلحون. دعاة الإصلاح المناهضون للظلم للفساد هم صمام الأمان للأمم والشعوب. يبرز قيمة كفاح المكافحين للخير والصلاح الواقفين للظلم والفساد أنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب، إنما هم يحولون بين مجتمعاتهم وبين أن يحل عليهم فساد الدنيا وفساد الآخرة. الاحتساب مظلة تشمل الجميع، تشمل كل إنسان. أنا أقول والله أقولها نصيحة
خصوصا في العبادات. يقول دكتور
أنا أقول لك خذ مني نصيحة أقولها اليوم في ظل الأزمات التي يعيشها العالم العربي، في ظل ما يسمى بالثورات التي تقوم اليوم في هنا وهناك، إذا أراد الحكام الذين تثور عليهم شعوبهم إذا أرادوا إخماد هذه الثورات فليظهروا الاحتساب. هذه الثورات تريد الاحتساب
هكذا بالبساطة،
تريد الاحتساب يا أخي. هي الآن تريد الاحتساب، تحتسب على المال العام، تحتسب على الغش، تحتسب على تكسب الغير، كله على ماذا يا أخي تكسب؟ لكن هذه الثورات أيضا قصرت. أنا أريد أن أتكلم عن ثورات انتهت، احتسبت في أكلها وشرابها، احتسبت في مالها المفقود، لكنها لم تحتسب في مالها، في دينها، لم تحتسب في دينها، احتسبت على المؤسسات المدنية، لكن أين احتسابها على المؤسسات الدينية؟ هي تعلم أن المؤسسات الدينية في بلادها عينت بذلك ما يسمى بالنظام السابق، هو الذي عينها.
خطير الكلام هذا.
لحظة، شو هو الذي عينها وفرضها عليها؟ يعني خطير وتحمل مسؤولية.
طيب يا دكتور، يعني هو يتحدث باسم الحكومة يعني؟
ما عندي فيه إشكال، هو أصلا عين بهذا يا أخي.
هل تعمم هذا يا دكتور؟
أنا أتكلم على التي ثارت فيها الثورات، لا أتكلم على أي بلد. أنا أقول لك على التي ثارت فيها الثورات واحتسبوا على الأنظمة التي فيها وأسقطوا الأنظمة التي فيها وأرادوا تحسين المؤسسات المدنية، لكن المؤسسات الدينية التي الآن أين احتسابهم عليها؟ أين احتسابهم الآن على 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 مؤسسة سواء كانت دينية إسلامية أو غير إسلامية نصرانية أو غيرها؟ حد يشك أن بابا شنودة كان عميل لحسني مبارك؟
لا يا دكتور،
أنا أقول كل الآن كل من يقول هذا أنا أتحمل مسؤوليته. ما كان هو الذي يزكي النظام؟ وكل يعرف بهذا.
الكل خائف قبل ذلك
يا أخي، ما الكل خائف الآن؟ ما زالت الآن الفتنة تخرج من أين؟ الآن لما تخرج الفتنة أنا أقول لك، وأيضا الآن لما يتكلم مفتي أحد المفتين ويستنقص ويريد أن يجر العداوات بين المجتمعات، لما يعلم مثلا أن مجتمع السعودية مجتمع سلفي
ثم يكون بالليل والنهار ويضرب على وتر السلفية وينتقص من السلفية. أين الاحتساب في المحافظة على حق الشعوب بين بعضها البعض؟ ألم تكن منابر السعودية تقف في ذلك الوقت، تقف المنابر في ظل ثورة مصر وتدعو لها؟ كلنا كنا نشهد بهذا. لماذا اليوم يستنقص أي مفتي من تلك الدول حينما يستنقص من أئمتنا ومن سادتنا ويخرج في مقاطع مرئية في الاستنقاص من أئمة وأعلام الدين بصورة والله لا يقولها مهرج في تلفزيون، وهو يعتبر رمز علمي للأسف. الاحتساب في ماذا؟ في التقييم. لا يجوز للإنسان أن يلعب بدين الناس، ولا يجوز للإنسان أن يفرط في دين الناس لما يؤتمن أن يكون أهل أو يدع. ليست قضية اليوم كل أن تكون حتى تريد أن تخوف الغرب تقول والله السلفية. لا يا أخي، السلفية لها من يدافع عنها ولها من يعرف أن، لكن الإعلام أصلا ظلمها. أنا رأيت إحدى القنوات الإخبارية لما غطت تفجير أو حرق الكنيسة في إمبابة، أتت بالنصراني وقابلت، وأتت بابن الشارع وقابلت، وأتت بالأهوج وقابلت، إلا المسكين اللي هو المتهم السلفي لم تقابل، لم تقابل. وعندي التاريخ والوقت ومستعد لأيام رمادة. إذن القضية في ماذا؟ القضية أنت كما ذكر الشيخ قبل قليل أن الاحتساب يحافظ على الهوية الكبيرة والهوية الصغيرة في كل شيء. فالاحتساب يحفظ مقام البلد، يحفظ لحمة البلد.
هذا يا دكتور متفق تقريبا البلد. متفق عليه من الكل، لكن المختلف الآن في قضايا مثل ما هو المنكر وما هو المعروف الذي يحدث.
لا لا, لا 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 يا أخي، هذا ليس محل خلاف. أنا لا أوافق.
ليش يا دكتور؟
لا أخي، أنا أعطيك الأقزام الذين تحدثت عنهم في المقدمة، وذكرت أن العالم الدولي يخاف من الأمر المعروف، وأن هناك مجموعة ممن أنت ظلمت المشاهد حينما سميتهم مثقفين، أنهم يكتبون ويتكلمون في الاحتساب والمحتسبين. هؤلاء يقزمون، يحاولون أن يقزموا عملاقا، والعملاق لا يمكن أن يتقزم لأنه عملاق وهو قضية الاحتساب، ولا يمكن أن يخ... أمريكا يا أخي فيها احتساب، أنت تظن أن أمريكا ما فيها احتساب؟ سادتهم وأسيادهم
فيها حرية يا دكتور يقولون.
إحنا ما نقول فيها حرية، وسوف نتكلم عن الحرية. أمريكا فيها احتساب، فرنسا فيها احتساب، ما في بلد من بلدان العالم ما فيه احتساب. أنت تعلم النظام البلدية جزء من الاحتساب؟ أنت تعلم أنت الآن لو ترجع إلى النظام الأساسي، خلنا نتكلم عن هذا البلد المبارك، بلد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المملكة العربية السعودية، لما تمسك نظام الأساسي لهيئة المعروف والنهي عن المنكر أدخل عليه، تعلم أنه فيه احتساب على المجازر وعلى المسالخ؟ تعلم أنه فيه احتساب على اللحامين وينظرون إلى هذه الذبيحة هل مريضة ولا غير مريضة؟
وليست من جهة معينة،
ليست الآن، هذا من نظامهم يا أخي. أنا كنت عضو في الهيئة يا أخي، أعرف هذا النظام. لكن القضية لما تكون يحاول الإعلام أن يشوه بمسلسل يطيش أو ما شبهه ليحاول أن يشوه سمعة المحتسبين بصورة معينة أو بصفة معينة أو بخطأ معين،
يكون طريقتهم خاطئة.
معك لكن ألم يكن الآن الصواب؟ يعني أنت كنت تسمع دهرا أنه يحصل خطأ وخطأين وثلاثة، اليوم تسمع في السنة خطأ ولا خطأين، بعد إن شاء الله سنة بظل ما نرى. يعني أنا لا أريد أن أكون إقليميا، أنا أتكلم بقناة عالمية، لكن إن شاء الله في ظل ما يصنعه معالي الشيخ عبد العزيز حميين وإخوانه في تجفيف منابع الخطأ، لا في تجفيف النشاط، لا هم يعملون بالنشاط وتجفيف منابع الخطأ.
النشاط يريدون إلغاءه تماما.
لا أنا أتكلم لك معالي الشيخ عبد العزيز حميد،
لا أتكلم عن ذلك عن جهة مقابلة.
لا خلني أوضح الصورة، لا تتهمني، تورطني مع الناس. الآن هم ما تصنعه في ظل الشيخ عبد العزيز حميد ومن معه من إخوانه الكرام، ولا أريد أن أسميهم ولا أستنقصهم أني لا أذكرهم، ولكن الله يذكرهم، لكن يكفي ذكر معالي أنهم يزيدون جرعة النشاط ويجففون منابع الخطأ.
نعم.
العكس، الأقزام الذي تسميهم مثقفين يريدون أن يجففوا منابع النشاط وماذا؟ يقللوا ويظهروا، يعملقوا الأخطاء. القضية يا أخي أن كل من يكتب كتابة فليتذكر ستكتب شهادته ويسألون. أنا أعرف أنهم لا يبالون بمثل هذا الموقف، وإذا شئت أن تعظ إنسان يقدر هذا الموقف، لكنهم لا يبالون به، لكن لهم ميعاد يوم سوف يحاسبون عليه، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي.
نعم نأخذ الفاصل يا دكتور معلش. أعطونا الفاصل يا شباب.
يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي.
الآن استبدل نغمة انتظار المكالمات لديك بأجمل النغمات.
عماري يا درب تركي غليل وعطاي بالفالي على الهدى شيد أركانك وتحققك بلاد حباها الله أمنا وكعبة بلاد حباها الله. أنا أحمد الله إني سعودي من دوني داري نار بارودي ويبقى وطن درة الأوطان.
استخدم رقم النغمة لاختيارها من خدمة صدى من STC. ولمزيد من المعلومات عن خدمة صدى قم بزيارة موقع الخدمة على الانترنت www.sada.net.sa أو اتصل على 1616.
يا أبطال حطين، ليس بينكم وبين الأقصى الشريف إلا هذه الأسوار.
كيف نأخذ من الناس مكسن وجلهم لا يجد قوت ولده؟
إذا صرنا داخل المدينة فرق شرطة الجيش على جميع الأحياء لحفظ الناس وصيانتهم.
الله أكبر.
قد وافق السلطان على قاعدة تبادل الأسر ولكن وفق حسبة معينة.
هل توهمتم يوما أنكم تستطيعون القضاء على كل هؤلاء؟ أم توهمتم أنهم سينزلون لكم عن بعض بلادهم؟
ما هي القدس التي ما زالت تكابد الأسرى 100 عام وقد دنس العدو مقدساتها؟
تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر. مس من مجدود رام مس مس احتراف يوم جدا مس من مجدود. يا بلادي هاك غرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي.
مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث في هذه الحلقة المباركة عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أستأذنك يا دكتور في مداخلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام الداعية المعروف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ سعد.
حياكم الله. حيا الله الشيخ وليد.
طبعا الموضوع لا يحتاج منا كثير كلام فيه، يعني موضوع واضح جدا، ونريد نتحدث عن هذا الموضوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. شيخ سعد مداخلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان ودي نستمتع بالطرح الرائع من أخي الشيخ وليد حفظه الله، لكن أنا قلت للشيخ أني معزوم في مناسبة، فالآن أتيت حتى أشارك في هذه المشاركة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. اللي يريد حقيقة أتكلم عن في هالدقائق البسيطة عن التوازن في الاحتساب. التوازن حقيقة هذا الموضوع نحتاجه جميعا. إذا كان السلف الصالح حتى في وقت النبي عليه السلام الصحابة كانوا يحتاجون إلى ضبط المعيار ده. سلمان رضي الله تعالى عنه زار بيت أبو الدرداء ورأى أم الدرداء عليها يعني ملابس رثة وكذا، قال يعني كيف الحال؟ قالت والله أبو الدرداء ماله حاجة فيه.
شيخ قبل الحجاب يا شيخ علمهم لا نبلا شبهم.
لا طبعا المسألة لا ضبط لها كذا، لكن
أقصد أنه قبل الحجاب.
أي نعم، يعني أولا الصحابة رضي الله عنهم لهم يعني لهم وضعيتهم الخاصة وما فيه أشياء تدل على أنه كان في خلوة أو كذا أو لا، بس راها يعني تعرف الواحد يرى المرأة في الشارع وكذا يراها يعني ربما يعني غير مهتمة بنفسها. فقالت أبو الدرداء ما له حاجة فينا، فتعمد أن يبيت عند رضي الله عنه ويكيف حياته ويوجهه ويذكره متى يقوم الليل ومتى يهتم بأهله ومتى كذا، فيضبط المعيار هذا. فكيف قضية الاحتساب التي هي ركن أصيل وأمر عظيم وصمام أمان للأمة، ما يكون فيه يعني ضبط حقيقة، جوانب التوازن كثيرة جدا لا نريد أن نغرق فيها، لكن ركز على بعض القضايا مثل التوازن بين القضايا الفكرية والشأن الفكري والقضايا السلوكية. أذكر في هذا السياق أن أحد المشايخ ذهب إلى أحد البلاد العربية قبل سنين، وكان ذلك البلد يعني أعوذ بالله يعني تقمص الشيوعية، كانت علامات الإلحاد والكفر موجودة في الشوارع وفي الجامعات، فهال هذا الأمر في أحد الجامعات، فقال أحد البسطاء ممن عنده غيره قال يا شيخ في شيء أعظم من هال، قال وشو أعظم من هال، قال إيه، قال لو تطل على البوفيه حق الجامعة تشوف الدخان يعني يعج وتشوف كثرة المتورطين في الدخان، أين هذا من ذاك يا ولدي. الآن مثلا على مستوى الجنادرية كثير من الغيورين يتألمون وحق لهم يتألمون، ما جرى فيها من رقص واختلاط وأمور سيئة حقيقة ونقلة خطيرة، لكن أين هذا ما يجري في الصلاة المغلقة من حراك ثقافي لشرعنة هذا الاختلاط وتطبيع هذا الانحطاط، وفي عقول ونخب تستقطب من أجل تشريع مثل هذه المسائل. فلا بد حقيقة أن يكون في التوازن بين أناس ينزلون الميدان في القضايا السلوكية، في القضايا السلوكية، وبين إنسان
الذي
ويكون لهم اهتمام وتتبع واستبان السبيل المجرمين وتسليط أنوار الكتاب والسنة على هذه العورات الفكرية.
المثال الثاني
التوازن الثاني قصدك؟
هو التوازن الثاني.
التوازن الثاني مثلا في قضايا معالجة الذات ومعالجة أخطاء الآخرين. ربما بعض المحتسبين لما يشوف ضعف في نفسه وتقصير يحجم على النزول الميدان بدعوى أنه الواجب أن يشتغل بصلاح نفسه ويستحضر النصوص التي ظاهرها في حقه مخوفة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حديث أسامة بن زيد مروع يجر في النار تندلق كتابه، فلان كان يأمر ولكن لا يمتثل وينهى ويقع. العلماء يذكرون في الجانب الآخر أن لو أن الإنسان انتظر حتى يكمل لما تصدى أحد الإصلاح، فالخطأ قدر بشري، ولكن الفرق ما هو أن إنسان أعوذ بالله عنده واقع مخفيه ويعيش عليه وظاهر معلن، هذا اللي يخشى عليه. أما إنسان يحاول ويصلح نفسه ولكن يحصل منه زلات وهنات ويستدرك وربما يكون دعوة السبب لنهضته الإيمانية وتتمثل الشعب الإيمان، فهذا شيء، والولوغ في المنكر وعيش حياتين شيء آخر. الحديث حقيقة عن جوانب التوازن كثير جدا، وبين يدي نقاط كثيرة، المسؤولية الأسرية والمسؤولية الاحتساب، الحقوق الواجبة وقضايا الاحتساب، أشياء كثيرة، لكن لا أريد حقيقة أن
جزاك الله خير. جزاك الله خير الشيخ سعد على هذه المداخلة الطيبة المباركة. لعلي أركز على نقطة ذكرها الشيخ، توازن في الفكر. الآن الفكر يشرعن على كلامه، ولن يقف أمام هذه الشرعنة إلا الحقيقة مؤسسات وفيها علماء معتبرين، لأنه ما يستطيع الإنسان العادي أن يصل لمثل هؤلاء. ولكن الناس يتهمون العلماء بأنهم لا ينكرون، ما نشوف منهم شيء، وهذا نسمعه يا شيخ. والبعض منهم يقول حتى أن من بعد موت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لا 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 المنكرات ظهرت والأمور ظهرت، ولا معهد ينكر ذلك. رأيك في هذا؟
أولا طبعا أشكر فضيلة الشيخ سعد على ما قدم، ومن عادتنا أننا يعني مثل هذه الدرة لا نعلق عليها حتى لا نضيع الوقت ولا نشوهها بالتعليق. ثم يعني مقام المجددين مقام عظيم، وموتهم ثلمة في الدين، فموت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ثلمة في الدين ومصيبة من التي كالمصيبة بكافة المجددين في هذه الدنيا. لكن
الدين مو مرتبط بابن باز رحمه الله، ولو كان الدين مرتبطا بشخص لارتبط بمحمد عليه الصلاة والسلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هذا في من هو خير من ابن باز مئات المرات، رحم الله ابن باز. أنا أقول لك هذا الأمر تثبيط من الشيطان للأنفس المريضة التي لا تريد أن تنطلق. أنا أقول لك من خلال خبرة صغيرة، والله العظيم أن النشاط في الاحتساب أشد بعد ابن باز من حضرة ابن باز،
من العلماء،
من كافة الناس،
وذلك لا يظهر أمام الناس،
لكن قد يظهر منه ما لا يظهر. يعني أنا أقول لك، لكن أيضا الانفتاح الذي حصل بعد وفاة الشيخ عبد ابن باز ولم يعاصر الشيخ تمام أكبر مليون مرة من الذي في عصر الشيخ. الانفتاح الذي حصل اليوم انفتاح
شديد
محموم، ولذلك المنع الموجودة عند المجتمع السعودي لما تتكلم عن ابن باز لأنك تتكلم عن وضع معين. فلذلك المنع من فضل الله تعالى من قوة العقيدة، من التمسك بالتوحيد الذي هو الالتجاء إلى الله تعالى، حمى كثير من الشرور. لأن ما معنى التوحيد؟ معناه الخشية، معناه أن المجتمع فيه خشية لله، أن المجتمع يخاف الله، أن المجتمع ما زال يتقاصر عن كثير من الأمور التي تغضب الله جل وعلا. هذا الأمر. لكن أيضا الهجمة من هذا الإعلام الفاسد الذي يوجه على المجتمع السعودي من قنوات تبث من دبي، ولا من قنوات تبث من أي مكان آخر، وانت تعرف ماذا أريد. وحينما تبث تلك المسلسلات المدبلجة، يا أخي كثر الله خير، هذا المجتمع الذي يثبت أمام هذه الضربات مع قوة المدافعة والمواجهة لهذا الباطل. وتجد أن علماءنا يتابعون كل شيء، في خطب جمعة، في بيانات، في فتاوى، في إلى آخره. هذا من أجل، لكن النفس التي تريد أن تركن وتريد أن تقول هلك الناس، فهو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهلكهم. اليوم نقف في احتساب في كافة الأمور. انظر في الهبة التي حصلت في الاحتساب على وزير التربية والتعليم حينما حاول أن يتكلم أو ما شابه في قضية الاختلاط أو في قضية ما شابه ذلك. الاحتساب وقف علانية، وقف كتابة وتبيين وكشف أن هذا الأمر خطير، وأن أي مسؤول يخضع للمحاسبة، وأن هذا البلد له نظام أساسي
يخضع لمساءلة من؟
مساءلة أمام المجتمع وغير المجتمع. يا أخي مسألة المسؤول،
دكتور قاعدين نشوف المسؤولين قاعدين يمشون كل شيء،
لكن المجتمع لا يرحمهم. المجتمع سوف يحتسب عليهم، والمسؤول الكبير سوف يحاسبهم، والله تعالى سوف يحاسب الجميع. لكن احنا نتكلم عن حال الحياة الدنيا، ان مثل هذا الامر يجب الاحتساب فيه وعدم السكوت عنه.
من يا دكتور؟
من كل قادر يستطيع أن يقوم بواجبه. كل مسؤول أمام الله. القضية قضية وقوف بين يدي الله، مو قضية تسجيل مواقف في الحياة الدنيا. لا، مو قضية والله أني أسجل موقف ولا والله علشان يكتب ولا شيء. هذا خزي وعار علي أنا لما والله علشان يقال والعياذ بالله. لكن القضية هي موقف أمام الله جل وعلا. واسمع ماذا يقول. وقد بلغني أنه بطأ بكثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم، أن يقال فلان حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه، وما يجعل الله أولئك أحاسنكم أخلاقا. اللي يقولون والله هذا حليل مو ملقوف، وش حليله هذا؟ ما يحكي، هذا
ما عنده وصاية،
هذا شيخ حبيب. قبل ما تأخذ الشيخ عبد الله الوطبان، ها أنا أستأذنك الشيخ عبد الله ولو علقت الخليل، أنا أقول لك يقولون والله هذا شيخ حبيب ما عنده لقافة، هذا الشيخ سمح، هذا الشيخ أجودي. كل هذا الكلام الذي يقال، اسمع ماذا يقول، وبعد ذلك سوف أقول لك من هو القائل. وما يجعل الله أولئك أحاسنكم أخلاقا، بل أولئك أسوأكم أخلاقا، وما أقبل على نفسه من كان كذلك بل أدبر عنها. اللي يترك الناس ولا يأمر بالمعروف عن المنكر ما أقبل على نفسه، أدبر عنها ولا سلم من الكلفة لها، بل وقع فيها إذ رضي لنفسه من الحال من الحال غير ما أمره الله أن يكون عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذلت ألسنة كثير من الناس بآية وضعوها غير موضعها وتأولوا فيها قول الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وصدق الله تبارك وتعالى، ولا يضرنا ضلالة من ضل إذا اهتدينا، ولا ينفعنا هدى من اهتدى إذا ضللنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن مما على أنفسنا وأنفس أولئك مما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يظهر محرما إلا انتقموا ممن فعله منهم من كنتم ممن فعله منهم من كنتم ومن كانوا. وقول من قال إن لنا في أنفسنا شغلا ولسنا من الناس في شيء ولو أنها لطاعة الله رجعوا رأيهم إلى ذلك ما عمل لله بطاعة ولا تناهوا له عن معصية ولقهر المبطلون المحقين فصار الناس كالأنعام أو أضل سبيلا فتسلطوا على الفساق من كنتم ومن كانوا فادفعوا بحقكم باطلا. هذا كلام من عمر بن عبد العزيز لولاته. فما بالك اليوم. وترك لك المداخل
الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الوطبان وهو المشرف العام على مركز المحتسب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور عبد الله.
أهلا ومرحبا حياكم الله. أهلا بكم دكتور وليد.
الوقت الحقيقة قصير جدا دكتور عبد الله باختصار يعني مداخلتك وإن كنا نتمنى والله الأكثر من ذلك. في البداية نريد أن تتحدث عن بشكل مختصر عن مركز المحتسب. يعني سألت الدكتور قبل الحلقة يعني ما هو المركز هذا. قال وجه السؤال للدكتور. الشيء الآخر مداخلتك حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر وخصوصا عندكم مركز المحتسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
مركز المحتسب طبعا لذيق الوقت الذي أنت حددته.
طيب.
هو مركز مختص في الشأن الاحتسابي في جانبه الفني. يعني متعلق بجانب التطوير والتدريب ونشر ثقافة الاحتساب وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاحتساب وخدمة المجال الاحتسابي التطوعي منه والرسمي من خلال يعني البرامج المتنوعة في التدريب والتطوير والدراسات والبحوث وإعداد الكتب. وقد أنتج المركز خلال الفترة الماضية عدد من الكتب يعني في السوق تخدم الجانب الاحتسابي. ليس الوقت أيضا أن نستعرض
موقعكم على الإنترنت
وللمركز موقع متخصص يعني في في هذا الشأن على شبكة الانترنت.
طيب جميل. مداخلتك حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
ما بعد حديث الشيخ وليد من حديث لكن تذكيرا يعني هذه الشعيرة وهذه الوظيفة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويكفي ذلك الشرف أن يكون المسلم يستن ويسير على هدي ووظيفة خير الخلق هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر هم حراس الفضائل والمدافعون عن مكتسبات الأمة الإسلامية. وإن كان من شيء يمكن أن أؤكد عليه في مداخلتي يعني على ضيق الوقت هو يعني أن يكون مفهوم المعروف الذي نأمر به والمنكر الذي ننهى عنه يجب أن يكون أيضا واسعا وهو كل ما يتعلق بحفظ الضرورات الخمس. فكل معروف يعني يحقق قيام الضرورات الخمس وأعظمها ضرورة الدين ثم تأتي بقية الضرورات بعدها الذين يأمرون الناس بالمحافظة عليها هم آمرون بالمعروف. وكل يعني من يواجه أي اجتياح أو تأثير أو يعني عمل سلبي ضد واحدة من هذه الضرورات وأولها ضرورة الدين وأعظمها هؤلاء أيضا هنا عن المنكر. فهذا يشمل الأداء التطوعي الذي يبدأ بيعني أعظمها جانب الدين ويشمل الذي يتعلق بقضايا أيضا دنيا الناس. فمن يعني يرى شخصا يريد أن يعتدي على حق مسلم بأن يعني يقوم بالغش ولا يقوم بالتدليس ولا يرمي يعني ضررا في الطريق فينهاه هذا نهي عن المنكر. وكذلك الذي يأمر بالمعروف في هذا الباب. ولذلك المركز اعتنى بمشروع سماه الأمن الشامل شراكة وتكامل ويقصد من خلاله أن يؤكد أن كل المؤسسات التنفيذية التي تلزم الناس بفعل المعروف بمفهومه الواسع وتلزم الناس بترك المنكر بمفهوم الواسع تسمى مؤسسات احتسابية كما كان هو المفهوم الشرعي القديم الذي يعني سارت عليه يعني خلافة الإسلام في 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 يعني دولها السابقة. والآن إذا نظرنا نحن في مؤسسات البلد عندنا هي تقوم بهذا الدور بمفهوم الاحتساب الشامل، كما أن الهيئة وهي أول من يقوم بهذا الدور احتسابي، كذلك الشرط والمرور ووزارة التجارة في مسؤولياتها في منع الغش مثلا، هيئة الدواء الغذاء التي تمنع مثلا العلاجات تصدر بالناس
بشكل واسع،
هذه كلها تمارس دورا احتسابيا وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
أنا اضطر يا دكتور أني أنهي معك هذه المداخلة. طيب شكرا لك يا دكتور عبد الله،
حياكم الله وعلى
خاتمتك يا دكتور. يعني طيب دقيقتين
خلاص نحافظ على الدقيقتين. أولا أشكر الشيخ عبد الله، الأمر المهم الذي أريد أن أنبه عليه قبل أن يعني يجازفني الأستاذ والو معه، الحرية والاحتساب. هذه الطنطنة التي أعطونا حريتنا، خلونا نشوف حريتنا، نريد مجتمعات حرية. ما هي الحرية المقصودة؟ لا يوجد مجتمع حر كما يريد اللي هو عبثية. الحرية المطلقة عبثية، هذا باختصار. العالم الغربي ضاق بالكنيسة حينما حكمت كبتت على أنفاسه في كل شيء، فأصبح ربان الكنيسة وكهنوت الكنيسة يستخدمون حريتهم في تعبيد الناس لهم، أكلوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم واعتدوا على أبشارهم حتى أصبح كل شيء، فأصبح هؤلاء هم الذين يسيطرون على الدنيا، فلذلك انفجرت عليهم الشعوب تريد حريتها، فانتقلت إلى حرية العبثية بمعنى أنه لا يقف أحد في وجهي. طيب أمريكا أم الحرية وفرنسا أم الكرية، أعطيك مثالين. أمريكا ضاقت حريتها عن شخصين يلبسون ثياب أئمة فنزلوهم من الطيارة، وفرنسا ضاقت حريتها عن قطعة قماش تستر به امرأة وجهها مع أن لم تضق حريتها عن أن تتجرد المرأة عن ملابسها. إذن لا توجد حرية مطلقة، انطلقوا من الحرية فوقعوا بالعبودية. عبودية إيش؟ الشهوة. وقعوا في عبودية الشهوة الذي يعشق فتاة يعظم. يقول الشيخ بن عثيمين: التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء، ولهذا كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر. ولهذا يشير لما ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، وذلك أنه قال: فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. أعظم منكر نحذر منه الشرك، الشرك الشرك، وأعظم معروف نأمر به التوحيد. فاحتسبوا يا عباد الله في إقامة توحيد الله ومحاربة الشرك الذي هو حق الله على العباد.
قاعد احتسب علي المخرج والله. شكرا جزيلا لكم أيها الإخوة والأخوات، نلتقيكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بناديها كغرسا مزهرا من غصون القول يسقيها وريدي فيك.